بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند قطبة بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان حاء، وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه البزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من الأهواء والأسواء والأدواء. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قطبة بن مالك بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا مسعر عن زياد، ولا نعلم رواه عن مسعر إلا أبو أسامة وهو غريب. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه، هذه ترجمة قطبة. قال: قطبة بن مالك الثعلبي من بني ثعلب بن ذبيان، ولذلك قال له ذيباني أو ذيبان، وهو عم زياد بن علاقة. قال البخاري: وابن أبي حاتم له صحبة. معدود، قال ابن السكن: معدود في الكوفيين، والصحيح أنه ذيباني لا تميمي. وذكر ابن السكن عن ابن عقدة أنه قال هو ثعلبي أو ثعلي من ثعل، قبيلة من طي. قال ابن السكن: والناس يخالفونه ويقولون الثعلبي. وساق من أحاديثه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي يقرأ في سورة قاف، وهو في صحيح مسلم 457 قراءة في صلاة الصبح. والحاصل أنه مقل ليس بمكثر في الحديث، لكن صحبته متيقنة. حديثه هذا من جوامع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء 1384، وأخرجه الترمذي في جامعه 3591. وأعرض الحديث أعرض الشيخ رحمه الله عن سند الترمذي لأن سند الطبراني أنظف، وإن كان يلتقي معه في بعض السند، فإما أن يكون أعرض عنه لهذا الشأن أن سند الطبراني أنظف ولم يشر إلى ما عند الترمذي، أو أنه اطلع على هذا وذهل عن ذلك الذي عند الترمذي ولم يشر إليه بالسند الضعيف ويقول: وقد أخرجه كذا من طريق فلان، لأن ما عند الترمذي أعلى. وكذا أخرجه البزار ولفظ النبي كان يتعوذ من الأهواء والأسواء والأدواء، وهو بمعنى. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه رسول الله إلا قطبة بن مالك، أي أن هذا من مفاريد قطبة، ما رواه صحابي آخر بهذا الإسناد. ولا نعلم رواه إلا مسعر عن زياد، ولا نعلم رواه عن مسعر إلا أبو أسامة وهو غريب. دار الحديث لأبي أسامة رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سليمان وآخرون. أما معنى الحديث فقد ذكره الصنعاني رحمه الله، شرحه الصنعاني في كتاب الجامع من صحيحه، وقد جمع الصنعاني في آخر كتاب، أقصد الحافظ ابن حجر في آخر الكتاب بلوغ المرام، جمعا طيبا في الأخلاق وغيرها. قال الحديث السابع: حديث أبي هريرة: لا تباغضوا ولا تدابروا. وساق الحديث ثم ساق بعده هذا الحديث في الاستعاذة من منكرات الأخلاق، وأن تلك الصفات والتباغض والتدابر والتقاطع وتحقير بعضهم لبعض، لا يحقر أحدكم أخاه المسلم، أنها مما استعاذ من هذا. ترتيب الصنعاني ابن حجر رحمه الله، ترتيب ابن حجر في كتاب الجامع. ثم عزاه إلى الترمذي والحاكم، وهو عند الترمذي كما سمعت، وعند الحاكم في المستدرك الأول 532. ترجم لقطبة كما هو عادة صنعاني أنه يترجم إذا ذكر الحديث، يعني بعد يترجم للرجال. وقوله: جنبني اللهم جنبني منكرات الأخلاق، في بعض الألفاظ اللهم جنبني، في بعضها اللهم إني أعوذ بك. جنبني منكر، قال المباعدة أي باعدني. وقال نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الصحيح: إذا ما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أي باعد الشيطان مني ومما رزقتني. وفي الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، في دعاء الاستفتاح، ومعناها جنبني عن من خطاياي وابعدها عني، باعدها عني. والأخلاق جمع خلق، منكرات الأخلاق جمع خلق. قال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف لها، وهذا التعريف متعقب، فإن الله يقول: لا يحب الله الجهر بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا انتصاف لها. وقول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالانتصار لها والانتصاف لها قد جاء من هدي رسول الله، قال انتصري. وأما حديث من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه، أي فيما يحصل له من أذى، لكن من حيث الجواز هذا جائز وليس بمذموم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه، إنما ينتقم نعم الحديث. وعلى التفصيل: العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك، يعني تعدادها يطول. لهذا أشار إلى باقي مكارم الأخلاق، الأخلاق الحسنة إلى قوله ونحو ذلك. والمذمومة منكرات الأخلاق التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث، ما عدا ذلك من الأخلاق القبيحة قولا وفعلا. الأخلاق الحميدة تكون قولا وفعلا، وفيما بين العبد وربه وبين العبد والعباد، وضدها الأخلاق الذميمة أيضا على هذا. فأعظم معاني الأخلاق الحميدة إقامة التوحيد والعدل فيما بين العبد وربه بأن يعبده. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك، أن يعبد غيره؟ حديث الحارث. فمن أسوأ الأخلاق شرك العبد مع الله، وعدل العبد عبدا من عباد الله بالله، بل هم بربهم يعدلون، أي يساوون بها غيره. ومن أسوأ الأخلاق الشرك كما سمعته، وأيضا البدع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقابل هذا الرؤوف الرحيم والذي هو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، تقابل ما جاء به بالإعراض. هذا من أسوأ الأخلاق مع الله ومع رسوله ومع الدين. وإنما تجد أن الشراح يعرفون الأخلاق فيما يتعلق بين العباد، وإلا فهي أعم. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا الحديث ثابت، إلا أنه لم يثبت في حين النظر إلى المرآة، حال النظر أنه لم يثبت، أما من حيث هذا الدعاء بذاته ثابت. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا فيه تفويض إلى الله سبحانه وتعالى ولجوء إليه بطلب الهداية إلى أحسن الأخلاق ومجانبة مسائل الأخلاق. فإن الأمر كله لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن وفق لمكارم الأخلاق هو هداية، هداية سواء مكارم الأخلاق على معناها المذكور، ومن جنب مكارم الأخلاق ضلال. وقوله في هذا الحديث منكرات الأعمال، قال: ما ينكر شرعا أو عادة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فمنكرات الأعمال هي مساوئ الأعمال التي قائمة على الشركيات والبدع والخرافات، استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، والتي قائمة على المعاصي والشنائع. وقد ذم الله عز وجل منكرات الأعمال في كتابه، وبعد أن ذكر جملة منها قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا تجد الناس يسألون عن الإنسان، عن خلقه، عن دينه. فإذا استقام خلقه ودينه صار موطن ثقة الصالحين، وإذا اعوج خلقه ودينه صار موطن إساءة الظن به وموطن بغضه، موطن بغضهم له. ومنكرات الأهواء هي جمع هوى، والهوى ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمل عليه شرعا. أهواء البدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى كلب بصاحبه، وكلها منكرات. وهذا من بيانها عبارة عن صفة كاشفة، وإلا فكل بدعة وضلالة منكرة. هناك أهواء من حيث يهوى الإنسان مباح، إن ربك يسارع في هواك، وما كان مخالفا الكتاب والسنة هو من المنكرات على الإطلاق. ومنكرات الأدواء هي الأسقام المنفرة، أسقام والأمراض، الأدواء التي كان يتعوذ منها كالجذام والبرص والمهلكة كذات الجنب، وهكذا يستعيذ من سيء الأسقام، منكرات الأخلاق والأعمال الأهواء. وقال اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. اختصر الكلام عليها الصنعاني وتوسع فيها المناوي في فيض القدير في أنماء. وهي أعم مما ذكر ومما ذكر غيرهم، فإن هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها إشارة إلى ما عداها. قال: منكرات الأخلاق كحقد وبخل وحسد وجبن ونحوها، عدد من المذام. ولا مانع من إرادة السبب والمسبب معا، لأن المسبب قد يحصل فيعفى عنه، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وهذا مقول على منهج التعليم لغيره. والأعمال الكبائر من نحو قتل وزنا وشرب خمر وسرقة ونحوها، لأن منكرات معناها تطلق على الكبائر المنكرة والفاعل الفواحش. كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فكل المعاصي تعتبر منكرات على تفاوتها بين كبيرة وأكبر وبين صغائر، وقد أجمعوا أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر على ما دلت عليه الأحاديث. قال بعض حكماء الإسلام: وهذه المنكرات منها ما لا ينفك منه غير المعصوم في متقلبه، ومنها ما يعظم الخطب فيه حتى يصير منكرا عليها متعارفا. وذكر هذا مع عصمته تعليم لأمته. ومنكرات الأهواء هي الزيغ والانهماك في الشهوات، جمع هوى هو ميل النفس، مقصور هوى النفس، وهو ميلها إلى المستلذات والمستحسنات عندها، أي ولو كانت من الحرام، لأنه يشغل عن الطاعة ويؤدي إلى الأشر والبطر والأدواء من نحو جذام وبرص وسل واستسقاء ذات جنب ونحو هذا، كلها بوائق الدهر. يقول: أعوذ بك من بوائق الدهر. قال الطيب والإضافة إلى القرينتين الأوليين وإضافة الصفة إلى الموصوف. وفي تحفة الأحوذي أما عارضة الأحوذي فلم يشرح ابن العربي، شرحه مختصر جدا على الترمذي من أخصر فيه فوائد جيدة في بعضها، لكنه بعض الأحاديث ما يشرحها. قال رحمه الله: المنكر ما لا يعرف حسنه من جهة الشرع إلا من جهة الشرع، ما لا يعرف حسنه من جهة الشرع أو ما عرف قبحه من جهته، والمراد بالأخلاق الأعمال الباطنة والظاهرة. الأعمال أي الأفعال الظاهرة والأعمال والأهواء، قد يكون العمل قولي وفعلي ظاهر وباطن. والأهواء جمع هوى، مصدر هوى إذا أحبه ثم سمي بالهوى، المشتهى محمودا كان أو مذموما ثم غلب على غير المحمود، وفي ذلك ناقل عن القاري. والأظهر أن الإضافة كلها من باب واحد، نقل تعليقة خفيفة. هذه شروح مختصرة، بعض الشروح فيها ما تغني إلا عبارة لغوية.